السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، باب في التعاون على البر والتقوى. أخبرنا محمد بن الحنفية قال: أيها الناس، اعلموا أن حوائج الناس إليكم نعم الله عز وجل إليكم، فلا تملوها فتحول نقما، واعلموا أن أفضل المال ما أفاد ذخرا وأورث ذكرا وأوجب أجرا، ولو رأيت بالمعروف رجلا لرأيته حسنا جميلا يسر الناظرين ويفوق العالمين.
هذا أثر عن محمد بن الحنفية. شأن المؤلف في كتابه أنه إذا عقد بابا أورد فيه الآيات، وبين وجه الدلالة ومطابقتها للعنوان، ثم يأتي بالأحاديث الصحيحة. ذكر هذا ومر علينا في أغلب الكتاب في هذا الكتاب. فإذا انتهى من الأحاديث الصحيحة، جاء بالأحاديث التي في سندها مقال، ثم بعد ذلك يأتي بالآثار عن الصحابة، وهذا أول أثر بعدما أورد المصنف الصحاح والضعاف في صنائع المعروف. ذكر هذا عن محمد ابن الحنفية. محمد ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب، ونسب إلى الحنفية لأن علي رضي الله عنه تسرى جارية من بني حنيفة فنسب إليها. توفي سنة 81. وهؤلاء يزعم طائفة ممن خرجت عن جماعة المسلمين أنه اختبأ برضوى جبل في جهة ينبع وينتظرون خروجه. مات بالمدينة ودفن بالمدينة، وصلى عليه المسلمون في عهد عبد الملك بن مروان. اسمعوا ما يقول محمد بن الحنفية. يقول: أيها الناس، الأصل فيه أيها المؤمنون أيها المسلمون، لكن قال هذا لأجل أن في المدينة أهل ذمة أو غيرهم، فأراد أن يعمم هذا القول. أيها الناس اعلموا، لا يقال اعلموا إلا وما وراء ما بعد هذه الكلمة مما ينبغي التنبيه له. قد تقول لفلان: اعلم أن الصلاة واجبة، ويعلم أن الصلاة واجبة، لأن تأتي بهذه الكلمة من باب التنبيه والإيقاظ. قال: أيها الناس اعلموا أن أفضل الأموال، المال الذي يقتنيه الرجل سواء كان نضاً يعني دراهم أو نعم أو جاه أو شرف أو مقام تسمع له كلمة، هذه حقوق، والحقوق تسمى أموال. ويقول رضي الله عنه: أيها الناس اعلموا أن حوائج الناس إليكم نعمة من نعم الله عليكم، فلا تملوها حوائج جمع حاجة، وكل امرئ لا بد أنه يسعى في تحصيل مطلوب مقصود أو في دفع مضرة. الناس إذا سعت إلى حوائجها في الصباح لا بد تسعى إلى مطالب تقصدها أو دفع مضارة عنها. هذا السعي قد يجده الإنسان بكسب يديه بعد إعانة الله له، وقد لا يجد، فإذا ضاق به الأمر لجأ إلى أهل المكارم من أهل الحي أهل الفضل. الناس تختلف، منهم من هو ذو مروءة لا يحب أن يسأل إلا الله عز وجل ولا يلجأ إلا إليه، ومنهم أصحاب حاجات يأتي إلى آخر فيقول عندي كذا. قد يكون صديق وقد لا يكون صديق، لكن يعرف أنه صاحب يد ومكرمة على الناس فيأتيه فيقول رضي الله عنه: من جاءكم يسعى لطلب حاجة ثم يتكرر هذا الطلب ويأتيك هو أو آخرون فيسألونكم عنها عن حوائج لا تملوها. ترى هذه نعمة، كونه يطلب منكم اعتبروها نعمة. النعمة يعني فضل من الله وخير. هذا الفضل يفهمه أهل العلم ويفهمه أهل الإيمان، أنه ليس بالضرورة أن يكون مال يأتيك حال أو تجد سعة في الرزق أو غير ذلك، لكن هذا الفضل وهذه النعمة قد تكون مدخرة وقد تأتي إليك وأنت لا تشعر. دفع مرض وإزالة سقم ورفع مكروه وزيادة صحة، الإنسان هكذا حاله في الدنيا لكن لا يشعر، لا يعرف أن صباحه الذي أصبح فيه ونعمته متوفرة لم تزل عنه، ما يدري أن الله عز وجل أنعم عليه في ذاك الصباح بهذا الفضل. الناس في غفلة، فيقول: حوائج الناس إليكم، من طلب منكم دين، من طلب منكم قدرا يطهي فيه طعاما، طلب منك مركوب، قال: لا تملوا طلب الناس، إذا عندكم قدرة إن هذا الطلب نعمة. محمد بن الحنفية رضي الله عنه كان زميرا لعبد الله بن عمر، وقد رأى الصحابة وعاشرهم وقاتل مع أبيه في الجمل، فقعة الجمل. هؤلاء أعرف الناس بمسائل الخير، الخير في الدنيا كثير، وحصرت في أعين بعض الناس أن الخير هو الذكر، ذكر الله باللسان وإقامة شعائره فقط، لا يدرون أن السعي في قضاء حوائج الناس وأن قول المعروف والصمت عن المكروه والسيء والبشر في وجوه والطلاق في وجوه الآخرين، ترى هذه من الخيرات الكثيرة مع الحلم والعفة والمروءة وغير ذلك، قد يغفل الناس عن هذه، فأراد أن ينبههم: إن جاءكم سائل طالب حاجة وكثر السؤال، غالبا السؤال لا يأتون إلا من هو سمح الوجه سمح اليد، من عرفوه أن ضيق ما يأتونه، فإذا رأوا فلان فيه هذه الطلاقة وفيه هذا الخير ويده ندية وقلبه ينشرح كثر الطالبون حوله يسعون في تحقيق حاجاتهم فينبههم، ترى هذه نعمة. ولا يخلو أحد منا سيما الذي يسكن ويستقر بين الناس أن هناك من يسأله سرا أو علانية، لك أصحاب ولك رفاق وأنت تختلط وحولك حاشية من أقاربك، ما عدمت يوما أن فلان قال: يا فلان معي كذا أحتاج إلى كذا وأطلب منك كذا. هذا لما كان كل أحد يسأل ويسأل، لكن بعض الناس يكثر السؤال عنه وفي قضاء حاجاتهم، فلا تملوها، تراها نعمة. الملل السأم والضجر، إذا كثر السؤال على امرئ ضاق صدره، إلا من وفق الله له في ذلك إن شرح له صدره ولا يضيق. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا أن يقولوا أو يملوا، إذا قيل لهم هاتوا أن يمنعوا المنع. إذا كان التراب من أهون المال لو اعتبرناه مال، لو قال يا عبد الله هذا الزبل الطويل أحب أن آخذ منه مقدار كذا، لو جئت ثانية قال لا ما عندنا، روح كذا مكان آخر، لأن الشح كامن في النفوس. ولذا جاء في الآية حين النزاع بين الزوجين قال وأحضرت الأنفس الشح، الشح كامن. فإذا جاءت الحقوق والمنازعات والإنصاف أحب أن يستوفي حقه، وإن استطاع كذلك أن ينهب حق الآخر يفعل ذلك. في تلك الحالة حين النزاع ونصف الحقوق يأتي الشح وينبع. فإذا كان من غير الحقوق إنما هو سؤال، فيخبر محمد بن الحنفية لعلمه أن بالإنسان نوعا من جزع ونوعا من ملل، قلنا الملل ضجر، فإذا كثر السؤال حولك اعتبر أن سؤالهم لك نعمة من نعم الله ساقها عليك، بعد أن تعرف يا عبد الله أن ما أنفقته لوجه الله مو لأجل فلان تستحي منه وفلان لأنه له سوابق كذا أو ترجو منه، لا، تجعلها لله عز وجل. إن فعلتها ذلك فلا بد أن تتيقن، مو مجرد علم، لا بد أن يصل اليقين إلى القلب أن ما أخرجته من مالك سيعوضه الله ويخلفه. هذا قول الله عز وجل في كتابه أن ما أنفقتم في سبيله فما هو ضائع فإن الله سيخلفه عليك. من عنده هذا اليقين حينئذ لو خرج الشح من بين ضلوعه أو أتاه الشيطان يكذب وعد الله فيما يأتيه، أو أنه جاءه من وساوس وخطرات من شياطين الإنس والجن وراءك مال وعليك فواتير ومطالب لا تعطه فيمتنع، فيخبر الله عز وجل قال انفق أخلفه لك وعليك، ويقول لا تمل سؤال الناس يا عبد الله فإن هذه نعم ساقها الله إليك. الملول صفة في بعض الناس، قد يكون أكثر الناس، لو جلست معه تحدثه أو ابتليت به في سفر أو صحبة في مجلس قد لا يكون اختيار لك في مفارقتي، أنت ملزم رفيقك في العمل، لكنه ملول إذا جلس معك كذا إلا تغير وجهه وساءت أخلاقه وانصرف عنك أو التفت، هذا الملول يا عبد الله إياك أن تؤاخيه، احذر أن تصاحبه فإنه لا وفاء له. فيقول هذا رضي الله عنه إذا مللتم هذه النعم وثقلت عليكم فأنتم رددتم خيرا كثيرا، علمتم أو لم تعلموا فإن هذا من نعم الله عليك فلا تملوها، لأنه لو ملها كانت سبباً في رفض تلبية حاجات الناس وقضاء حوائجهم. يدفعك هذا إلى الكذب، ما عندي، أنا كنت محتاج، ورائي كذا، لا بد من اعتذار، وقد يكون الاعتذار غير حقيقي. ثم تكذيب بوعد الله عز وجل، فما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فيقول رضي الله عنه إذا جاءكم أصحاب الحاجات لا تملوها، ثم اسمعوا ما يقول بعد ذلك. نعم،
أيها الناس اعلموا أن حوائج الناس إليكم نعم الله عز وجل،
نعم من الله عز وجل عليكم،
عندكم فلا تملوها فتحول نقما. واعلموا أن أفضل المال ما أفاد ذخرا وأورث ذكرا وأوجب أجرا، ولو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين ويفوق العالمين.
فلا تملوها. ثم ذكر العقوبة قلت فتحول نقما، النقمة استبدال النعمة وزوالها. قوم موسى عليه السلام في التيه، هم جلسوا في التيه 40 سنة، والتيه كان مسافة بينهم وبين فلسطين، لأن إذا خرجت من صحراء سيناء تلك المنطقة التي خرجوا منها بعد ما نجوا من فرعون، فانتظروا موسى جاءهم بالتوراة وعبدوا العجل وحصل ما حصل، استأنفوا السير. الله عز وجل أمرهم أن يذهبوا، دعنا من هذه. في أثناء ذلك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا الطعام الواحد، تعرفون ما هو؟ من وسلوى، طائر الحبارى والسمان، تأتي سمينة من العشب ترد عليهم، يتناولها الرجل فيذبحها من أطيب الطعام واللحوم سيما لحوم الطير، ويأتيهم من السماء أشبه ما يكون بالصوف المندوف أبيض ينزل على الشجر لحم، واللحم يحتاج إلى حلوى، ومعهم حجر كل مع موسى حجر كلما عطشوا أو احتاجوا ماء لغسل وشرب ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا. من له قال احنا طعام واحد؟ يعني دائما كذا ما نبغى، نطلب بصل وثوم وحب وحنطة. ايش تعرف ما عاقبة ذلك؟ عاقبة ذلك أن يقول الله لهم عز وجل اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة لأنهم خالفوا الله واستبدلوا نعمة. ما سمعتم قصة قوم سبأ؟ سبأ في اليمن كانت حضارة عجيبة، ومعهم سد عظيم، وكانت تأتيهم الأمطار، وطرقهم إلى القرى مزدرعة فيها أنواع النباتات، فإذا سافروا إلى قرية وجدوا ذاك الخضار والنعم، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. قالت نعم عندهم، ملوا هذا، قالوا لا نبغى، الطريقكم بعيد ما تكون مرحلة قصيرة، فانظروا كيف عاقبة النعم. فإذا أعطاك الله يا عبد الله امرأة تقوم بخدمتك وتحسن إليك وتصونك وتحفظ غيبك، ما يجوز لها أن تقول والله هذه ما تصلح لي، أحب أخرى وأخرى وأخرى، أو أنها تغيب عنها وتسيء إليها. وكذا إذا كان عندك أطفال وخدم ومماليك ومال، فالإنسان يتقي الله عز وجل، فمن مل شيئاً وراء ذلك عقومة. فرضي الله عنه أراد التنبيه، لأن من الإخلاص والنصح لله عز وجل أن تنصح لعامة المسلمين، وهذا من نصيحة هذا الرجل الصالح محمد بن الحنفية، قال لا تمل النعم، فمن جاءك يسأل وكثر السؤال حولك اعتبر أن هذه نعمة من نعم الله عز وجل، إلا إذا كنت ذا فاقة لا شيء عندك تستطيع أن تمنحه ما معك هو حاجات الأطفال والأهل. فإذا اعتذرت فاعتذر بحسن لطف وكلام، كما ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء، فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. اقرأ الآية. فإما تعرضن عنهم المسكين واليتيم، جاءوك يطلبوك ما عندك شيء، الله عز وجل أمر بالإحسان في القول وقل لهم قولا ميسورا. أنا تلوت الآيات لأجل أن أصل إلى هذه. فأنت إذا قلت كله ربنا يرزقك والله لطيف وما عندنا شيء، لكن لا تذكر الفاقة، إنما قل الله عز وجل، تلطف به في القول. والناس إذا رأوا منك مثل هذا الرد فيهم بعض لؤم، لأنه سأل أمرا لا يحتاجه في الغالب. يعني إذا جئت المسكين قلت الله يرزقك، أعطاك الله من عندي، ما يقبل، ستجد منه سوء أدب في الرد عليك، لكن تحمل. لكن أولئك صدقوا في سؤالهم وعلموا أن المسؤول صادق في جوابه فينصرفون. قل لهم قولا ميسورا، قال لا تملوها فيحولها الله إلى نقم. يا عبد الله، هذا كلام من عرف قول الله ومن أدرك مقاصد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تظن أن هذا الكلام فقط من باب التخويف والترهيب، لا يا عبد الله، كلمة حق قالها الرجل صادقا ناصحا للمسلمين، فلا بد أن تعي هذا. علم نشأك الأطفال من صغرهم أنه إذا سئلوا أعطوا، وإذا أعطوا أعطوها بطيب نفس وانشراح، عودهم على ذلك. هنا يقول رضي الله عنه: واعلموا، يعني جملة أخرى غير الأولى، أن أفضل المال ثلاثة أشياء إذا اجتمع في هذا المال تلك الصفات الثلاث كان هذا من أفضل المال الذي أسبغه الله عليك. اقرأ يا شيخ.
واعلموا أن أفضل المال ما أفاد ذخرا وأورث ذكرا وأوجب أجرا.
أفضل المال ما أفاد ذخرا وأورث ذكرا وأوجب أجرا. شوف، أفاد وأورث وأوجب. شوف الرجل البليغ إذا أراد أن يصف كيف وضع الكلمة في مكانها، قال ما أفاد ذخرا، لأن ذخر باب الفائدة إيصال النعمة أو وصول النعمة إليك، لأن الفائدة ما تكون إلا في تحصيل أمر يسعى إليه الطالب. هذا الذي تسعى إليه من أجل المال قد يكون تسعى إلى كسب وإلى طعام وإلى كسوة. أفضل ما أنفقت فيه هذا المال ما جعلته لنفسك ذخرا. الذخر يعني المدخر في المستقبل، ما تضعه أنت وقت الحاجة. سميت الذخيرة في الحرب لأنك تضع السلاح والعتاد لأجل أن فاجأك عدو فأنت مستعد. فإذا قال فلان جعل خلفه ذخرا، أي وضع بعده شيئا يذكره عاقب حميد له، يدخر المال لأجل آخر حياته، ويدخر المال لأنه يعلم أنه يمر عليه يوما يحصل كذا فلا يحتاج. فادخاره معنى اتخاذه وقاية لليوم الذي يحرج فيه. أفضل المال ما جعلته ما أفادك ذخرا، لكن ليس مقصوده رضي الله عنه ما أفادك ذخرا في دنياك أنك تنعم به وتتهنأ به في آخر حياتك. لأن من عدم الثقة من الله عز وجل واعتمد على الأسباب، لا تغتر بقول الشعراء ولا بقول بعض الحكماء أنك هذا المال هو الذي ينفعك في المستقبل وهو الذي يحميك، ولا تذل نفسك. يأتون بأمور خطابية تلهب الشعور، تجعل الإنسان يقول عجيب، هذا الرجل أعرف مني بوقائع الزمن وهو قد جرب، فيجعلك هكذا تمسك المال لأجل مستقبلك. ينسى حقوق الله من الزكاة، وينسى حقوق الله من الإنعام على نفسه وأهله. لا تبذر ولا تسرف، لكن يا عبد الله، إن استطعت أن تكون كما كان يفعل الصحابة ثقة بالله لا يمسكون حق اليوم لغد، فإن رزق الله لغد سيأتيك. اللي ما عنده هذا اليقين لا يقال له أنفق ما عندك، لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، لكن مع ذلك إذا جاءه السائل أعطاه، وإذا جاءت الحاجة أنفقها. فإذا كان كذلك لا يلام المرء على ذلك. لكن من كان ثقته بالله عز وجل هو الذي يسهل الله له الأمر ويقضي له الحوائج. أفضل هذا المال ما جمع هذه الصفات، ما أفادك ذخرا وأورثك ذكرا، هناك أفادك الفائدة تحصيل الخير وتحصيل النفع. والذي يورث بمعنى إنما يكون بعد وفاتك وموتك. هذا الذخر أراد به رضي الله عن أفادك ذخرا ثناء الناس عليك وذكرهم لك بالخير، وبقي ما لا يعني لا تتغافل ولا تتجاهل أن ثناء الله أن ثناء عباد الله الصالحين مما هي شهادة وبشرى عاجل للمؤمن أنه من أصحاب الجنة. أصحاب الجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. بقي شهادات أخر قال عنها الإمام أحمد بن حنبل استناداً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مرت جنازة قالوا من هذه؟ قالوا لفلان، أثنوا الناس عليه وذكروه بخير قال وجبت، ما قال إلا وجبت. ثم جاءت جنازة أخرى، جنازة يعني الميت فوق السرير، إذا ما فوق ميت ما يسمى جنازة يسمى سرير. جاءت جنازة أخرى فمروا عليهم من هذا؟ قالوا فلان، فأثنوا عليه شرا، كلهم قالوا هذا أراحنا الله منه، ذهب إلى الله، كفانا الله كذا. قال صلى الله عليه وسلم وجبت. قالوا سمعناك في الأولى تقول وجبت وهنا في الثانية وجبت، يعني أخبرنا يا نبي الله ما معنى وجبت في حق الأولى وهو الرجل الصالح المثني عليه، وما معنى وجبت في الآخر الذين أثنوا عليه شرا. قال أما الأولى فأنتم شهداء الله في الأرض، فلما أثنوتم عليه وجبت له الجنة، والآخر أنتم شهداء الله في الأرض فلما أثنيتم عليه شرا، لأن الثناء يطلق على الخير والشر، وجبت له النار، أنتم شهداء الله. فإذا شهد الناس على فلان بالخير اعلموا أن هذا ممن بشر في عاجل أمره بالجنة. والرؤية الصالحة والمبشرات عند النزع والموت كثيرة. الشاهد هنا يا عبد الله قال أورث ذخرا، الميراث قبل الموت ولا بعد الموت؟ بعد الموت. هناك قال أفاده ذخرا وهنا أورثه ذكرا، الذكر يعني القول الحسن والعطاء الحسن. لما أراد الله تمجيد بعض الثناء على بعض أنبيائه قال وجعلنا له لسان صدق في الآخرين، يعني ذكرا حسنا في من يأتي بعده. قال أفاده ذخرا وأورثه ذكرا، هذا المال الحسن اجتمعت الصفتان. بقي صفة أخرى ثالثة قلها يا عبد الله، قل يا شيخ صالح.
وأوجب أجرا،
أوجب أجرا، شوف أفاد وأورث وأوجب. أوجب ذكرا، أوجب أجرا يعني حصل له ثواب متيقن ما فيه شك. الوجوب ما أحد يوجب على الله شيئا، لكن لما قال أوجب تقول وجبت الظهر يعني حصل وقت وجوبها، هذا معنى وجب، أي سقط أجره وثبت له الأجر. فقال هذا المال إذا اجتمعت فيه هذه الصفات ذاك أفضل أنواع المال. حفظنا هذه الثلاث، اسمع ما يقول يا عبد الله اقرأ.
ولو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين ويفوق العالمين.
ولو الرؤيا يعني رؤيا قلبية، وقد تكون أراد به الرؤيا البصرية، أو هذا الصنيع من المال الذي جعلتموه يفيدكم ذخرا ويورثكم ذكرا ويوجب لكم أجرا، لو تمثل بإنسان لرأيته في صورة حسنة جميلة يعني ما مللتم، تمنيتم أن يكون معكم دائم، لأن الصورة القبيحة تنفر النفس، سيما إذا كان بغيض. من أشد العذاب على المرء أنه يلاصقه ثقيل كذوب ملول. لو ابتلي المرء بأحد هذه الأنواع ابتلي يعني من جلوس معه، وإلا لو كان خفيف كانت تتخلص تروح. كجار، سواء كان الجار شريك أو جليس أو جار الدار، نسأل الله العافية والسلامة. قال: لو رأيتم هذا المعروف من هذه الصفات الثلاث لرأيتموه رجلاً حسناً جميلاً يفوق العالمين، يعني ما تجد آخر يكون مثله. إيش رأيكم، نكتفي بهذا ولا نستمر؟ اقرأ ما بعده.
حدثني أبو نصر العامل قال: كان يقال زكاة النعم اتخاذ الصنائع والمعروف.
أبو نصر العامل قال: كان يقال، يعني كان يقال فيما سلف من عباد الله الصالحين تابعين وغيرهم، قال: زكاة النعم صنائع المعروف. نعم الله عليك من العافية والصحة وثبات القلب وعدم اضطرابه وسعة العيش وغير ذلك، قال: هذه لا بد لها من زكاة. ما هو الزكاة المالية إذا بلغ النصاب تخرج الزكاة، لا، أرى شيء آخر. كما كانت عنده إبل زكاتها أن يعطي حلوبها لجاره وأهل الضعاف، ومن احتاج إلى مطية تقدم لها إحداها. وإذا عندك سيارة وأنت ماشي ووجدت من يشير إليك يحتاج، أسعفه بأن تفتح له باب المركوب. وكذا الأمور أخرى، لا عندك سقيا وعندك كذا، قال: هذه زكاتها أن تصنع المعروف. الزكاة أصلها الطهر والنماء. إذا أخرجت زكاة مالك بطيب نفس وأعطيتها لمستحقيها، فاعلم أن الله ينمي لك هذا المال ويحفظه فلا يذهب سدى. ثق بهذا الكلام، ترى هذا كلام الله عز وجل، ولذا سميت زكاة. قال: هذه النعم خشية أن تزول يا عبد الله، اصنع المعروف، فإن هذا ضمان لبقاء ما أنعم الله عليك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.